الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في منظومته اللامية: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. أربابه، أرباب جمع رب بمعنى صاحب، يعني لا تقل قد ذهبت أصحاب العلم العلماء، فيقول لا تقل قد مضت أصحاب العلم بموتهم وانقراضهم، فكم ترك الأول للآخر، ولا فرق بين زمان وزمان أو بين الزمان والذي قبله إلا بكثرة الفتن والصوارف، فالزمن هو الزمن. ولأن هذه شبهة تصرف بعض الناس عن هذا الطريق، طريق العلم، فيقول لك قد مات أهل العلم وماذا عسانا أن نبلغ من العلم، فتكون هذه كالوسوسة من الشيطان، فيفتر ويترك التحصيل ونحو ذلك. فيقول الناظم لطالب العلم: لا تقل قد مضى أهل العلم وماتوا ولا نستطيع أن نصل ما وصلوا إليه، أو أن نصل إلى ما وصلوا إليه، أو أن نبلغ ما بلغوا إليه، لا تقل ذلك. فيا طالب العلم امضي في طريقك، طريق العلم، فإن كل من سار على الدرب وصل. الدرب مفرد الدروب، مثل فلس وفلوس، ودرب ودروب. والدرب هو المدخل بين الجبلين، يقال له درب، وهذا في لغة بعض أهل البادية إلى الآن يقولون للطريق بين الجبلين درب، ولكن المراد هنا الطريق الصعبة السلوك، الصعبة السلوك. فيقول له: إن مضيت في هذا الطريق، طريق العلم، بجد واجتهاد، مهما لاقيت في هذا الطريق من صعوبة ومن شدة، طالما أنك سائر عليه ومجتهد فيه، فإنك ستصل إلى مبتغاك، وستكون من أهل العلم والفضل. فهذا الشطر من البيت: كل من سار على الدرب وصل، كالعلة للشطر الذي قبله، يعني كالسبب. وكأن الناظم يقول: كيف يتيسر الاشتغال بالعلم وقد انقرض بانقراض أهله، وتعذر تحصيله فيقول لك: لا تقل ذلك، لأن كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. هذا حتى في أمور الدنيا، قد إنسان يقول كيف سأتحصل على سيارة مثل فلان، اجتهدت في الدنيا وسعيت ربما تدرك هذا الأمر وتنال هذه السيارة، تقول كيف بنى فلان هذا البيت، نحن ما نستطيع أن نبنيه، ما نستطيع. ذهب أصحاب الأموال فلم يستطع من بعدهم أن يفعلوا فعلهم وأن يبنوا بنيانهم، لا تقل ذلك، هذا في الدنيا، فما يدريك لعلك إذا سرت في طريقهم واجتهدت في حصول ما تحصل عليه تصل إلى ما وصلوا إليه. وهكذا في العلم، كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول: يا طالب العلم لا تحتقر نفسك ولا تقل ما سأبلغ مثل الشيخ الألباني أو مثل شيخ الإسلام بن تيمية، ما يدريك، لتكن همتك عالية لعلك تصل إلى مراتب هؤلاء العلماء. وكان دائما يترنم بهذا البيت: كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. الثريا النجم في السماء فوق، والثرى التراب، فأنت الآن رجلك في التراب في الأرض، لكن لتكن همتك في السماء. كان هذا في طلب العلم وفي نيل المعالي. فكل من سار على الدرب وصل، ما يدريك إذا اجتهدت يفتح الله عليك، فما تشعر إلا وأنت عالم من علماء هذه الأمة، محقق، مؤلف، داعية إلى الله عز وجل. كل من سار على الدرب وصل، كل من سار على الدرب وصل. فلا تقل قد مضى أرباب العلم والفقه، وهذا الزمان ليس بزمان الفقه والعلم، لا، بل امضي وسر كما سار الأوائل، فكل من سار على الدرب وصل. ولا تلتفت إلى تلك الموانع وتلك الوساوس. ربما أحيانا تقول: أنا ما عندي فهم، أنا ما عندي فهم، أو ما عندي يعني وقت أو نحو ذلك، فتأتيك هذه الوسوسة فتنصرف عن طلب العلم. لا، امضي في هذا الطريق، وكل من سار على الدرب وصل كما ذكر رحمه الله. ثم قال: في ازدياد العلم إرغام العدا بكسر العين، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم، يعني كلما ازددت علما كانت هذه الزيادة سببا في إرغام العدا. ومعنى إرغام هو وضع الأنف في التراب، مأخوذ من الرغام وهو التراب، رغم أنفه، يعني وضع أنفه في التراب، وهو كناية عن الإذلال والإهانة، كناية عن الإذلال والإهانة، لأن الإنسان إذا تعاظم رفع أنفه، إذا تعاظم رفع أنفه، وإذا أريد إذلاله وإهانته كان أقوى ذله أن يوضع هذا الأنف المرتفع في التراب في الأرض، هذا إذلال وإهانة له. فيقول في ازدياد العلم إرغام، يعني ذل وإهانة للعدا، والعدا جمع عدو ضد صديق، ويجمع كذلك على أعداء. فيقول يا طالب العلم ازدد من العلم، ازدد من العلم فإن في ذلك إرغاما للعدو، إرغاما للعدو يعني ذل وإهانة وخزي وهزيمة للعدو. وما وجهه، ما وجه كون العلم سبب لإرغام العداء؟ لأن الإنسان كلما ازداد علما بلغ مناه وتحصن من شر كل ذي شر، وقوي إيمانه، وقوي إيمانه، وخافه عدوه، لأن العلم حصن حصين يتحصن به المسلم من الأعداء. فعلى سبيل المثال، من هو العدو الأكبر للإنسان؟ الشيطان الرجيم، كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وكما قال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فأقوى وأعظم ما يكيد هذا الشيطان ويهزمه ويذله هو العلم، فلا مرتع للشيطان في مجتمع مليء بالعلم والعلماء، والعكس بالعكس، كلما كان المجتمع جاهلا كلما وجد الشيطان مرتعا بينهم. وفي حديث ابن عباس عند البخاري لما قال ابن عباس في قوله تعالى ولا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا صوروا لهم الصور حتى يتذكروا عبادتهم، قال ثم أوحى إليهم الشيطان أن أنصبوا لهم أنصابا، يعني تماثيل، فلما هلك أولئك، يعني هؤلاء القوم الذين نصبوا هذه الأنصاب ونسي العلم عبدت، انظر إلى قوله ماذا؟ ونسي العلم، يعني قل العلم، فدخل الشيطان من قبل، دخل لهم لكن ما استطاع أن يجعلهم يعبدونها، ما استطاع، فلما قل العلم ونسي العلم استطاع أن يجعل الجيل الذي انتشر فيه الجهل أن يعبدوا هذه الأنصاب. فانظروا كيف الشيطان يردع في المجتمع الذي انتشر فيه الجهل. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم لا يخافون من رشاشاتنا ولا من دباباتنا ولا من طائراتنا، فعندهم أكثر مما عندنا، ولكن يخافون من ماذا؟ من العلم. أعداء الإسلام يخافون من العلم، إذا فقه المسلمون في دينهم هذا أخوف ما يخاف منه الأعداء. لماذا؟ لأن المسلم إذا تعلم زاد إيمانه ودافع عن دينه ورؤي منه العجائب في الشجاعة وفي النصرة، نصرة الدين والإسلام، وهم يريدون أمة جاهلية لا هم لها إلا الشهوات والملذات والمعاصي. فإذا أعظم سلاح يحارب به العدو في هذا الزمان وفي غيرها من الأزمان هو العلم. ولذلك أعداء الإسلام ما حاربوا الدعوات التي لا تلقي للعلم بالا، ما حاربوها الإخوان المسلمين، ما حاربهم الأعداء، فتحوا لهم المجال، لأنهم يعلمون أن هؤلاء آلة لهدم الإسلام وليسوا في نصرة الإسلام في شيء. كذلك القاعدة ومن نحى نحوهم ما حاربهم أعداء الإسلام، بل اكتشف أن أعداء الإسلام هم الذين يحركون هذه الجماعات، لأنها جماعات جاهلة ما همهم إلا القتل والقتال والدنيا، لكن ما استطاعوا أن يدخلوا على السلفيين أهل السنة، لأن أهل السنة أهل علم، ما يبيعون دينهم بحطام من الدنيا ولا يتنازلون عن شيء من أمور دينهم، هم صادقون في تمسكهم، وهذا الذي يخشى منه الأعداء. فصدق الناظم رحمه الله في ازدياد العلم إرغام العداء، وهذا فيه هذا البيت فيه حث على الزيادة من العلم، ولا تحتقر نفسك. الجاهل يتعجب كيف أنت جالس في المسجد وتتعلم، كيف صابر، يتعجب لأنه ما عنده تعظيم للعلم. فأنت لا تحتقر نفسك، أنت الآن في جهاد مع كل عدو، الشيطان وأعوانه، وكلما ازددت علما وكلما حفظت بابا من أبواب العلم كلما تغلبت على العدو وأذللت العدو، لأنك نفعت الأمة ودعوت إلى الله وعرفت دينك، فهذا الذي يخشاه الأعداء، هذا الذي يخشاه الأعداء. ولذلك حاربوا العلم ودور العلم. انظروا إلى دماج كيف حاربوها وسلطوا باتفاق، هذا مما علم علما يقينيا أن الحوثة اتفقوا مع أعداء الإسلام، كاذبون في قولهم الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هذا فقط في الظاهر، وإلا فهم أعوان لأمريكا ولإسرائيل، أعوان. فكيف ضغطوا على طلاب العلم حتى أخرجوهم من تلك البلاد الطيبة التي فيها العلم وطلاب العلم، والتي أسسها شيخنا المبارك مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى. وهكذا أرادوا أن يحاربوا غيرها من المراكز، ولا يريدون علما في بلاد المسلمين، فليفقه أهل الإسلام ذلك. في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. ومعنى جمال العلم يعني زينته وجماله في إصلاح العمل. ومعنى إصلاح العمل يعني الاعتناء بالعمل بالعلم والإخلاص والمتابعة فيه. هذا هو العالم العامل الذي يعتني بصلاح عمله، بصلاح عمله وبالعمل بعلمه، وبالعمل بعلمه. كما أن ما سواه هو المذموم الذي يعلم ولا يعمل ولا يعتني بصلاح عمله. فهذا فيه حث من الناظم على إصلاح العمل، ليس الغاية من العلم جمع المعلومات وحفظ المعلومات فقط، لا، هذا من العلم، لكن يضاف إلى ذلك وهو الثمرة، لأن العلم وسيلة ليست غاية. الغاية هو أن تعمل بهذا العلم. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، فالشجرة إذا لم تثمر هل تنفع؟ ما تنفع. وهكذا العلم الذي لا يثمر ولا ينتفع منه صاحبه ولا يعمل به لا ينفع. ولذلك حذر ربنا عز وجل من عدم العمل بالعلم. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن أرقم: يجاء يوم القيامة بالرجل وهو في النار يدور حولها أو تندلق أقطاب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار على رحى، تخرج مواصيره، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ما يعمل بعلمه، ما يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وتناقل العلماء هذه العبارة: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف ينادي من يعمل بي، فإن عمل به بقي، وإن لم يعمل به ارتحل وذهب عن أصحابه. وهكذا كانوا يقولون: كنا نستعين بالعمل على العلم، كلما علموا عملوا حتى لا ينسوا العلم. وهكذا جاء عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه كان يقول لأصحاب الحديث: أدوا زكاة هذه الأحاديث. فقالوا له: كيف نؤدي زكاتها؟ فقال رحمه الله: أن تعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، أن تعملوا من كل 200 حديث بخمسة أحاديث، كل 200 تعمل بخمسة، ربع العشر، صح؟ كم عشر 200؟ 20، صح؟ أيوة. وكم ربع العشر؟ 5، صح؟ فجعله مثل الزكاة، زكاة الأموال. كم الآن نحفظ من أحاديث أو نسمع من أحاديث؟ كثيرة، لكن كم نعمل منها؟ ربما 1% أو في 200، ربما لا، ما نعمل بشيء. فهكذا إصلاح العمل مهم جدا، وهو جمال العلم، وهو جمال العلم. ومن صلاح العمل أو إصلاح العمل العمل به، من إصلاح العمل العمل بالعلم. فيكون معنى البيت: إن كنت تريد أن تغلب عدوك وتذله فاجتهد في ازدياد العلم وحصله، لأن في ازدياد العلم إذلالا للعدو، إذلالا للعدو. وما حصلته من العلم زينه بالعمل الصالح، لأن جمال العلم وزينته تحسين العمل، تحسين العمل. هذا هو معنى البيت. ثم قال: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل. جمل فعل أمر من التجميل والتزيين والتحسين. فيقول: جمل المنطق، المنطق يعني النطق والتكلم، النطق والتكلم. فيقول: زين وحسن نطقك بعلم النحو، لأن قال: جمل المنطق بالنحو، والنحو هو علم الإعراب، ويعرف هو العلم بالقواعد التي يعرف به أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. فيقول: زين وجمل وحسن كلامك ونطقك بتعلم علم النحو، لأن النحو للكلام كالملح للطعام، هكذا يقول العلماء. هل تستطيع أن تأكل الطعام بدون ملح؟ ما تستطيع. النحو في الكلام كالملح في الطعام، كالملح في الطعام. ولذلك يتضايق النحوي عندما يلحن عنده، كأنه طعن. واحد يأتي يقول: جاء أبيك، تشعر هكذا به؟ ها؟ إيش جاء أبيك؟ يرفع المنصوب وينصب المخفوض، ويعني تشعر ب يعني مضايقة، مثل الطعام بلا ملح تتضايق ما تستطيع تسرطه، وهكذا الكلام بدون نحو ما تستطيع تسرطه، ما يستساغ. فيقول جمل المنطق، يعني الكلام بالنحو بتعلم علمي النحو. فمن يحرم الإعراب، معنى يحرم يعني لم يدرس النحو ولم يعرف النحو، حرم دراسة النحو، لأن الإعراب بمعنى الإفصاح، والإفصاح في الكلام إنما يكون بتعلم علم النحو. فمن يحرم الإعراب ولم يوفق لدراسته وإتقانه اختبل. ما معنى اختبل؟ يعني أصابه خبال، والخبال هي حيرة تفسد عليه نطقه، تفسد عليه نطقه وصوابه، وهو بمعنى الكلام الذي لا يفهم. يقول لك فلان خبل، يعني ما تفهم شيء منه، كلامه يحيرك لأنه فاسد في نطقه وصوابه، في نطقه وصوابه. فلذلك ذكر العلماء أن علم النحو مهم جدا، لا سيما لطالب العلم، لأن به كذلك ومن ثمراته معرفة الكتاب والسنة. رب حركة واحدة تغير عليك المعنى، صح؟ قيل والله أعلم أن أعرابي كان من أهل البادية، وأهل البادية الغالب أنهم ما دخلتهم لغات الأعاجم، فلا يزالون محتفظين باللغة العربية على السليقة. فسمع قارئا يقرأ من أهل الحضر ويقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا بريء مما تبرأ منه الله، استغفر الله. شوف انظر، حركة واحدة غيرت المعنى. هي الآية صوابها ماذا؟ إن الله بريء من المشركين ورسوله، صح؟ يعني رسوله أيضا بريء من المشركين، لكن إذا جررت رسوله معناه تبرأ الله من المشركين ومن رسوله. فهمتم المعنى؟ حركة واحدة غيرت ماذا؟ المعنى كاملا. بدل ما يضم اللام كسر اللام فتغير المعنى. إن قال إن الله بريء من المشركين، لا ورسوله، باعتبار أنه معطوف على محل إن وما دخلت عليه. نعم، هو رسوله ولا ورسوله؟ ورسوله بالرفع، باعتبار أنه معطوف على محل أن وما دخلت عليه. لا، محل أن، أن أصلا مع المبتدأ في محل رفع، صح؟ وهذا لو تذكر أخذناه في ماذا؟ في لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا فيها أوجه، ومنها لا حول ولا قوة، على أنها معطوفة على لا وما دخلت عليه، في محل لا وما دخلت عليه. فهمت؟ فانظر، حركة واحدة تغير المعنى تماما، تغير المعنى تماما. فدل ذلك على أهمية النحو. ولذلك وردت أشعار كثيرة لطيفة نذكرها لكم تحث على تعلم علم النحو. فمن ذلك قول الشاعر: النحو زين للفتى فأكرمه حيث أتى، ومن لم يعرف النحو فواجب أن يسكت. فهمتم هذا البيت؟ النحو زين للفتى فأكرمه حيث أتى، ومن لم يعرف النحو فواجب أن يسكت، خصوصا في الفتاوى والكلام في الشريعة. فإذا لم يعرف النحو خبط خبط عشواء. وقال آخر: النحو قنطرة الآداب، هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ لو تعلم الطير ما في النحو من أدب حنت وأنت إليه بالمناقير. إن الكلام بلا نحو يحسنه نبح الكلاب وأصوات الزنانير. ما هو الزنانير؟ ها؟ الزنانير ما الزنانير؟ لا، كأنه يريد الزنار، يريد القطط، يقال لها سنور ويقال لها سنانير. ها؟ يقولون للقطة سنور، إذن هذا لا، هي عربية، سنور يعني قطة. فيقول: إن الكلام بلا نحو يحسنه نبح الكلاب وأصوات الزنانير. قال: النحو قنطرة الآداب، هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير؟ كأنه شبه العلم بالبحر. فكما أنه لا يستطيع أحد أن يجاوز البحر إلا بالقنطرة، القنطرة هي المعبر الذي يعبر به في البحر، سواء كان صنبوق أو خشبة أو نحو ذلك. فهل يستطيع أن يجاوز البحر بدون ممر؟ لا، ما يستطيع. وهكذا العلم، ما يستطيع أحد أن يجاوزه، يعني يدخل فيه ويصل إلى منتهاه إلا بالنحو. ثم بالغ وقال: لو تعلم الطير ما في النحو من أدب حنت وأنت إليه بالمناقل، يعني طلبته. طيب، ثم قال: إن الكلام بلا نحو يحسنه نبح الكلاب وأصوات الزنانير، يعني لا فائدة منه. هذا كله حث على تعلم علم النحو. وقال آخر: ويعجبني زي الفتى وجماله، ويسقط من عيني ساعة يلحن. يعجبني زي الفتى وجماله، ويسقط من عيني ساعة يلحن، يعني يغلط في الكلام. ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. لو فعلنا هذا الآن كم سنضرب؟ حتى لا يعني يغلطوا ويهملوا هذا العلم. وقال آخر: النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. طيب، هذا أيضا فيه حث. النحو يصلح من لسان الألكن، الألكن يعني الأعجمي الذي كلامه يعني معوج ليس بعربي، لكن إذا تعلم النحو يستطيع بإذن الله أن يقوم لسانه. ويكرم المرء إذا لم يلحن، يعني يخطأ. وقال بعض الظرفاء: كل فتى شب بلا إعراب، فذاك عندي مثل الغراب.
وإن رأيته لخوذ عاشقة، لخوذ يعني لامرأة جميلة، إذا رأيت هذا الذي ما عنده نحو يعشق امرأة جميلة فقل لها دع الغراب الناعقة. هذا من الطرائف. نعم، كل فتى شب بلا إعراب فذاك عندي مثل الغراب، وإن رأيته لخوض عاشقة فقل لها دع الغراب الناعقة. وهذا لعل فيه شيء من المبالغة، لكن يحثون على تعلم علم النحو، فإذا النحو من العلوم الضرورية، وما من عالم من العلماء في العصور المتقدمة أو في العصور المتأخرة إلا وتعلم النحو واستقامت لسانه. وقد قيل لا ثقة بعلم، أو لا ثقة بعلم من لا يعرف الإعراب، وقيل من لا يعرف الإعراب هو ساقط من أعين النبلاء. كل هذا جاء عن العلماء. فمعنى البيت إذن في قول ابن الوردي جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب في النطق يحرم الإعراب في النطق اختبل، يعني زين وحسن نطقك وتكلمك بتعلم علم النحو، لأن من حرم معرفة الإعراب أفسد نطقه ولم يعرف الصواب من الخطأ، وهذا يضره. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.